بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في هذه الحلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والتي نتحدث فيها عن ميزانية الأسرة. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن المحافظة على الأصول الثابتة. دارك التي تسكنها حافظ عليها ولا تخاطر بها. وليس صحيحا أن التجار الكبار يبيعون بيوتهم ويتاجرون بها. إن أربح تجارة الآن هي تجارة العقار، هي تجارة الأراضي. إذا كانت عندك دار اشتريتها أنت في عام 1980 وكان ثمنها مثلا 50,000 ليرة سورية، في عام 2010 صار ثمن دارك 5,000,000 ليرة سورية. لا يوجد تجارة خلال هذه السنوات تحول 50,000 إلى 5,000,000، لكن ثمن دارك لوحده نما وكبر وتضخم. لا تخاطر في دار السكنة، لا تخاطر في المكان الذي تعمل به إذا كان في ملكك. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. إذا أردت أن تبيع دارك مباشرة احمل المال واشتري دارا أخرى. إذا أردت أن تبيع أرضك مباشرة احمل المال واشتري أرضا أخرى، وإلا فإن الله تعالى لن يبارك لك في هذا المال. وبالفعل ربما يبيع رجل داره ليشتري دارا أخرى، يبيع داره ب10,000,000، يضع المبلغ في جيبه، يبحث الآن عن دار أخرى لمدة شهر شهرين 3 شهور، ترتفع الأسعار، لم يعد يستطيع بنفس المبلغ أن يشتري مثل الدار الذي كان ساكنا فيها. مباشرة إذا أردت أن تبيع دارا ضع المبلغ المالي في دار أخرى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. قمن يعني جدير، فلتعلم أن هذا المال جدير ألا يبارك لك فيه إلا إن وضعته في دار أو في عقار. وهذه هي نقطة سادسة في ميزانية الأسرة. النقطة السابعة وقبل الأخيرة: ترك الترف. الترف هو التوسع في الملذات، هو التوسع في الشهوات. كن يا أخي لا بأس، إذا كنت منعما كن معتدلا في إظهار هذه النعمة ولا تكون مترفا. أحيانا شاب معاشه الوظيفي بسيط، تجد أن جواله ثمنه 30,000 ليرة سورية، ما شأنك بمثل هذا الجوال؟ أحيانا فتاة مدخولها من والدها بسيط، تجد أن حقيبتها التي تحملها تساوي 1,000 الليرات السورية، ما حاجتك بمثل هذه الحقيبة؟ أحيانا شاب يسكن في حي بسيط، إذا ذهب إلى الحلاق تجده بدل أن يذهب إلى حلاق حيه يذهب إلى حلاق في حي من أثرى أثرياء البلد، يدفع أجرة الحلاق 10 أضعاف عما كان يمكن أن يتقاضاه حلاق حيه. لماذا هذا الترف في استخدام المال؟ إن الترف لا يهيئ جيلا مستعدا لبناء الأمم، ولكنه يجعل الجيل متراخي من الشباب ومن البنات. الآن آخر قضية في موضوع ميزانية الأسرة، قضية مهمة جدا للرجال والنساء، لكني أيتها الأخوات أخصكن بذكرها أكثر من الرجال لأنكن معنيات بها أكثر منا نحن الرجال. عنوان هذه الفقرة: نصائح في التسوق. إذا نزلت إلى السوق هناك نصائح، هذه النصائح يدرسها كبار التجار. هي خاصة بالرجال والنساء، لكن النساء أكثر لأنهن هن اللواتي ينزلن إلى الأسواق أكثر من الرجال. ومن زمان يقولون في المثل بأن الرجل هو الذي يجمع المال وأن المرأة هي التي تنفقه في الأسواق. على كل الأحوال لا بأس أنفقيه، لكن في نصائح في التسوق حتى يكون تسوقك صحيحا. هذه النصائح سأتلوها عليكم سريعا. أولا: حدد الأشياء التي تريد شراءها قبل الذهاب إلى السوق ورتبها بالأولويات. لا تنزل إحداكن إلى السوق وهي لا تعرف ماذا تريد أن تشتري. أحيانا بعض الأخوات تريد أن تتمشى تقول لصاحبتها أنا اليوم نازلة على السوق، شو رأيك تنزلي معي؟ تقول إيه طيب والله مننزل. ماشي، ينزلان هما التنين وما في نيتهما أن تشتريا أي شيء، لكنهما عندما تمران على المحلات تشاهد هذا الثوب الجميل جدا، وهذه القطعة النفيسة جدا، وهذه هذا الأكل الشهي جدا، تقول والله بدنا نشتري شوي بس من هذه الطعام، والله لو نشتري هذه القطعة، والله لو نشتري هذا الثوب، وهي عندها مليء، درج خزانتها مليء بالثياب، لكن تقول والله اشتهيت أنا أن أشتري، فتشتري. الحق إذا عادت إلى البيت ستشاهد نفسها أنها أنفقت 5000 أو 3000 أو 1000 أو 500 أكثر أو أقل بدون حسبان خارج الميزانية. اكتبي على الورقة ماذا تريدين أن تشتري، ورتبيها حسب الأولويات، هل هذا مهم جدا أو أنه مهم أو غير مهم. ابدأي بالمهم جدا ثم المهم ثم بما هو أدنى. 2. خصصي مبلغا محددا للتسوق، لا تنزلي إلى السوق وكل مبالغك المالية معك في الحقيبة، والله التجار سيسحبون هذه الأموال من حقيبتك شئت أم أبيت. أنت نازلة إلى السوق وتريدين شراء شيء، قولي هذه الأشياء ثمنها التقديري 1700، سأضع 2000 في الحقيبة، ضعي باقي المال في البيت وضعي 2000 فقط في الحقيبة وانزلي لتشتري ما تطلبينه. والشاب كذلك، وإلا فإنك ستشترين أشياء لا حاجة لك بها من جملة الدعايات الكبيرة التي يعرضها تجار المحلات. أما لو اشتهيت وما وجدت مالا فلن تشتري، وستعودي إلى بيتك وبعد يومين ستقولين الحمد لله الذي لم أشتري هذه السلعة. ثالثا، اختاري الوقت المناسب للتسوق. عند التنزيلات انتظري الوقت الذي يكون فيه رخص. لماذا تشترين في وقت الغلاء الشديد؟ لماذا تنتظرين العيد؟ قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ستشترين، الآن الأسعار مرتفعة. قبل أن يأتي العيد بفترة هناك تنزيلات، وأنت تتوقعين أن يأتي عيد بعد شهر، خذي أولادك واشتري القطع التي تريدين واحتفظي بها في درج الخزائن حتى إذا جاء العيد أخرجتيها لهم. اختاري الوقت المناسب عند التنزيلات وعند الحاجة مثلا. 4. لا تشتري فوق حاجتك ولو كان الثمن رخيصا. أحيانا أنت تكونين بحاجة أو بيتكم بحاجة إلى قطعة واحدة مثلا من القماش بطول كذا، يأتيك التاجر يقول أنت بحاجة إلى قطعة قماش مثلا 5 أمتار، يقول التاجر والله ما بقي عندي إلا هذه الأمتار 10، خلاص خذيهم وسأحاسبك بنصف السعر. أنت لا حاجة لك إلا ب5 أمتار، ماذا ستفعلين بالخمسة الأخرى؟ أحيانا تقولين والله رخيص، طيب لست بحاجة له، ماذا ستفعلين؟ ستقطعين 5 وتضعينها في الدروج، وبعد حين تقولين لقد باخ لونها، لقد ذهبت موضتها، لا حاجة لي بها، ستردينها ولا نستفيد منها، وكأننا ألقينا هذا المبلغ في الأرض. 5. لا تلتفتي كثيرا إلى الإعلانات المغرية. التجار الآن يدفعون أموالا للإعلام من أجل الإعلان، لا تلتفتي للإعلانات. أنت ذاهبة لتشتري قطعة قماش مباشرة إلى المحل الذي يبيع الأقمشة، اشتري القطعة وارجعي إلى بيتك. أنت ذاهبة لشراء نوع من الطعام مباشرة إلى مكان بيع هذا الطعام، اشتري هذا الطعام وعودي إلى بيتك. أنت ذاهبة أو أنت ذاهب لشراء حذاء مباشرة إلى المحل، اشتري الحذاء وعد إلى بيتك. أما إذا التفت يمينا ويسارا فسيضيع مالك دون أن تدري. النصيحة السادسة وهذه مهمة جدا أيتها الأخوات، السوق ليس منتزها ولا مكانا للترفيه. الآن التجار يلعبون لعبة كبيرة، يحولون الأسواق إلى منتزهات. يعني إذا أردت أن تجعل أولادك يلعبون في حديقة، كنا يلعب أولادنا في حديقة عامة، الآن داخل الأسواق يوجد المراجيح ويوجد ألعاب الأطفال ويوجد ألعاب كهربائية تغري الأطفال. الآن ابنك عندما تأخذينه إلى السوق ليلعب في هذه اللعبة، وبينما هو يلعب سينظر في الواجهة المحل، سيشاهد بنطالا، يقول ماما أرجوك أتوسل إليك اشتري لي هذا البنطال، وسينظر إلى الطرف الآخر يشاهد طعاما مغريا، يقول بابا أتدخل عليك أبوس إيدك اشتري لي هذا الطعام. ستشاهدين أن ابنك وابنتك أرغماكما على دفع مبالغ كبيرة وأنتما لا تريدون. أحيانا أخوات يكن فارغات تتصل بأمها أو بأختها، أو الأم تريد أن تشتري شيئا تتصل بابنتها تقول ماما أنت فاضية تعالي بدنا ننزل على السوق. تقول لا يا ماما والله أنا ما بدي أشتري شيء. تقول لا يلا بتتسلي أنت، بنتمشى أنا وياك بهذا السوق. فتتمشى الأم مع ابنتها في السوق، تنظر الواجهات التي على اليمين والواجهات التي على اليسار، والله لا تعود البنت مع أمها إلى البيت إلا وقد أنفقتها ربع الراتب الشهري من حيث درينا أو لم يدرين. السوق ليس منتزها ولا مكانا للترفيه، السوق مكان لتشتري حاجتك أو حاجتك وتعود إلى بيتك. سابعا، لا تنسى دعاء السوق ولا تنسي دعاء السوق. إذا نزلت إلى السوق فادعوا بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء السوق. ثم قل: اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة، أعوذ بك من أن أحلف يمينا ليست صحيحة، أو أعوذ بك من أن أشتري بضاعة ليست جيدة. ثامنا وأخيرا في نصائح السوق: لا تذهب إلى السوق وأنت جائع، لأنك لابد ستشتري شيئا لتأكل. لا تذهبي إلى السوق وأنت جائعة، لابد ستشترين شيئا، هناك مغريات كثيرة من الطعام في السوق. لا يذهب ابنك معك إلى السوق وهو جائع. أحيانا بعض الأمهات ابنها جائع عاد الآن من المدرسة يقول ماما أريد أن آكل، تقول لا 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 خليك لابس بثياب المدرسة، عندي نزلة على السوق بنزل أنا وياك. تنزل هي وهو إلى السوق، الولد يريد طعاما، ماذا ستفعل؟ ستشتري قطعا من الجاتو، ستشتري قطعا من الحلويات، ستشتري شيئا من السوائل، ستشتري شيئا من السندويش. لقد دفعت 200 ليرة أو 500 ليرة أو أقل أو أكثر أو 50 ليرة دون أن تدري ودون أن تحسبها في الميزانية. ما عليه لو أنك انتظرت ابنك وكنت قد أعددت له طعاما داخل البيت فأكل، ثم أخذت بيده ونزلتم إلى السوق، حتى لو رأى الطعام الطيب هو لن يشتهيه، لقد أكل. وحتى لو طلب شيئا سيطلب شيئا بسيطا. أما وإنك قد نزلت بابنك إلى السوق وهو جائع فإنه سيكلفك أكثر مما كنت تخمنين. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كانت هذه الحلقة والحلقة الماضية فيها حديث عن ميزانية الأسرة، وقد سمعتم نقاطا أعتقد أنها مفيدة وأظنكم أنكم تعتقدون معي هذا الأمر. على كل حال، الاقتصاد في المعيشة دليل رجاحة عقل، والاقتصاد في التدبير وفي الإنفاق دليل رجاحة عقل. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الناس عقلا وحكمة ورشدا كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، يا رب اجعلني من المقتصدين إذا كنت فقيرا وإذا كنت غنيا. أنا شاكر لكم لمتابعتكم في هذه الحلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاة قلبها
تكانن يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل